بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى ما زال يذكر مقدمة في تفسير سورة البقرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا فالله أعلم. وقال البخاري: وقال
الحديث ضعيف لا يصح، لأنه من طريق أبي أحمد وهو مرسل، الحديث مرسل هذا. نعم.
وقال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكنت فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم. وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن بكير عن الليث به، وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما رواه أبو عبيد: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن عمه جرير بن زيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما، ثم هو مرسل والله أعلم. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم، حدثنا بشير بن المهاجر، حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة.
يعني السحرة، البطلة هم السحرة، هذا المقصود بالبطلة. نعم.
قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ، هذا كان أو ترتيلا. وروى ابن ماجة من حديث بشير بن المهاجر بعضه، وهذا إسناد حسن على شرط مسلم، فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم ووثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال فيه: هو منكر الحديث، قد اعتبرت أحاديثه قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء بالعجب. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: روى ما لا يتابع عليه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف.
فرقان من طير صواف،
أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلام عن أخيه زيد بن سلام عن جده أبي سلام ممطور الحبشي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي به: الزهروان المنيران، والغياية ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطل السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد رب، حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران. وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال: كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما. ورواه مسلم عن إسحاق بن منصور عن يزيد بن عبد ربه به، والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به، وقال: حسن غريب. وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال: قال حماد: أحسبه عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران، فلما قضى صلاته قال له كعب: أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال: فوالذي نفسي بيده، إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب. قال: فأخبرني به. قال: لا والله لا أخبرك به، ولو أخبرتك به لأوشكت أن تدعو بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. وحدثنا عبد
كذا لأوشكت إيش؟
لأوشكت أن تدعو بدعوة
تدعو
نعم
إيه عندنا تدعوه
تدعوه
إيه
لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت. وحدثنا عبد الله بن صالح.
لأوشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت.
وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان، هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ هل فيكم من يقرأ سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل نعم دنتا منه بأعذاقهما حتى يتعلق بهما فتخطران به الجبل. وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء تقول: إن رجلا ممن قد قرأ القرآن أغار على جار له فقتله، وإنه أقيد به فقتل، فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة، ثم إن آل عمران انسلت منه وأقامت البقرة جمعة، فقيل لها: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد؟ قال: فخرجت كأنها السحابة العظيمة. قال أبو عبيد: أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسانه، فكانتا من آخر ما بقي معه من القرآن. وقال أيضا: حدثنا أبو مسهر الغساني عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي كان يحدث أنه من قرأ البقرة وآل عمران في يوم برئ من النفاق حتى يمسي، ومن قرأهما في ليلة برئ من النفاق حتى يصبح. قال: فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه. وحدثنا يزيد عن ورقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال:
عندنا وقاء بن إياس
كتب في الحاشية في النسخة ورقاء.
إيه طيب.
وحدثنا يزيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين. فيه انقطاع، ولكن ثبت في الصحيح أن رسول الله
صحيحين
النسخة أيضا صحيحة.
نعم.
ولكن ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة. ذكر ما ورد في فضل السبع الطول. قال أبو عبيد: حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت السبع الطول مكان التوراة، وأعطيت المئين مكان الإنجيل، وأعطيت المثاني مكان الزبور، وفضلت بالمفصل. هذا حديث غريب، وسعيد بن بشير فيه لين. وقد رواه أبو عبيد عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره والله أعلم. ثم قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حبر. وهذا أيضا غريب، وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارث الأسلمي روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة، وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا فالله أعلم. وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال أحمد: وحدثنا حسين حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب، فلا أدري أغفلة أبي أو كذا هو مرسل.
أغفله أبي.
أغفله.
نعم. الإمام أحمد لا يقال أنه غفل أبد أو غفل عنده، لا رحمه الله. والجبل فلا أدري أغفله أبي يعني تركه أم أو كذا هو مرسل. نعم.
وروى الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا وهم ذو عدد وقدم عليهم أحدثهم سنا لحفظه سورة البقرة وقال له اذهب فأنت أميرهم، وصححه الترمذي. ثم قال أبو عبيد حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال هي السبع الطول: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال وقال مجاهد هي السبع الطول. وهكذا قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث.
شداد
نعم
بن أوس
بن عبيد عندي بن عبيد الله
شداد بن أوس
ذكر في التعليق في نسخة أوس ذكر في نسخة شيخ مع أوس في التعليق.
طيب.
ويحيى بن الحارث الدماري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وأن يونس هي السابعة. فصل: البقرة نزلت بالمدينة، والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، وهي من أوائل ما نزل بها، لكن قوله تعالى فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال إنها آخر ما نزل من القرآن، ويحتمل أن تكون منها، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. وكان خالد بن معدان يسمي البقرة فسطاط القرآن.
البقرة أولا بالنسبة لتسمية البقرة تسميتها بالنص، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من أكثر من وجه أنه سماها البقرة، قال اقرأوا البقرة وآل عمران، كان الصحابة يقول كان يقرأ بالبقرة وبآل عمران، وثبت أنه قرأ بالبقرة والنساء ثم رجع إلى آل عمران. والمتأمل في سور القرآن من حيث التسمية يجد بأن السورة إذا سميت باسم ظاهر فيها لا تتكرر، فالبقرة في القرآن ما تكررت، ولذلك سميت سورة البقرة، ما تكرر ذكر قصة البقرة في غير سورة البقرة، كذلك سورة النمل، كذلك سورة الفيل ما تكررت، سورة الفيل قصة الفيل قصة إبراهيم ما جاءت إلا في سورة الفيل فقط، كذلك النمل وكذلك البقرة. الأمر الآخر أن سورة البقرة مدنية بلا خلاف بين أهل العلم. ما هو المدني؟ هذه مسألة مهمة لطالب العلم، لأنها أيضا تتعلق بقضية معرفة الناسخ والمنسوخ والمتقدم والمتأخر، وهناك خلاف حاصله قولان: الخلاف بين ما هو المدني والمكي، قيل باعتبار الزمان وقيل باعتبار المكان، باعتبار المكان. فمن ذهب إلى اعتبار المكان رأى بأن السور المكية أو الآيات المكية هي كل ما نزل أين؟ في مكة. كل ما نزل في مكة سواء قبل الهجرة أو بعد الهجرة يسمى مكة، وكل ما نزل في المدينة قبل الهجرة أو بعد الهجرة يسمى مدني. هذا القول الأول. القول الثاني وهو الصواب بأن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، فكل ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، كل ما نزل قبل الهجرة فهو مكي. ولذلك قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أين نزلت؟ ها؟
مكة يوم عرفة.
في مكة يوم عرفة يوم 9 ذي الحجة من السنة 10 للهجرة. هذه الآية مكية ولا مدنية؟ مدنية. ومكان نزولها أين؟ في عرفة في مكة. فهذا هو الصواب. الأمر الآخر أن قول الله جل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر ما نزل على القرآن في أصح أقوال أهل العلم، والمسألة خلافية. من قال بأن آخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصواب هذه الآية، الصواب واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت، هذه آخر ما نزل من القرآن. كذلك آيات الربا آخر ما نزل، وهذا تشير إلى أنه إيش، لا ليس في آيات الربا شيء منسوخ، ليس في آيات الربا شيء منسوخ، هو آخر ما نزل من القرآن. ولذلك كان الصحابة الذين لهم قول في بعض المسائل يفرحون، مثل آية قول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قالوا بأن إيش هذا أيضا مما نزل من السورة المدنية. هذه تقريبا بعض الأحكام قبل البدء بسورة البقرة. نعم.
قال بعض العلماء وهي مشتملة على 1000 خبر و1000 أمر و1000 نهي.
أول أمر في سورة البقرة هو في قول الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، وهو يتعلق بإيش؟ بالتوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يدلنا على عظم شأن التوحيد. نعم.
وقال العادون آياتها 280 آيات وكلماتها 6000 كلمة و100 و21 كلمة وحروفها 25500 حرف فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس نزلت بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير قال أن أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الواقدي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن معمر حدثنا الحسن بن علي بن الوليد الفارسي حدثنا خلف بن هشام وحدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه، وعبيس بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، أخرجاه. وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين. أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة، يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب سورة البقرة، لينشطهم بذلك فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة جيش بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.
هذا هو الصواب. الصواب يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران، أما السورة التي فيها البقرة أو السورة التي فيها كذا هذا قول ضعيف لا يصح فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يشدد فيه الحجاج بن يوسف الثقفي، هو الذي كان يشدد فيها. الحجاج الذي نقط المصحف هو الذي كان يشدد في البقرة، فكان يقول لا تقولوا سورة البقرة لكن قولوا السورة التي فيها البقرة أو السورة التي فيها كذا. الصواب يجوز أن يقال سورة البقرة، قد صح في الأحاديث كما سمعتم، وأيضا عن الصحابة كانوا يقولون هكذا، يضيفون يقول سورة البقرة سورة آل عمران. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استأثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها، حكاه القرطبي في تفسيره عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وقاله عامر الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان.
الصواب والربيع بن خيثم، هذا هو الصواب، تقديم الياء. ربيع بن ربيع بن خثيم وليس خيثم. شو قرأت أنت؟
خثيم
أو خثيم. إيه نعم، الربيع بن خثيم، لأن أكثر من يكتب يقول الربيع بن خيثم تقديم الياء، هذا غلط، لا هو الربيع بن خثيم. نعم.
ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطلاق الأكثر،
ونقل عن سيبويه أنه نص عليه ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم سجدة هل أتى على الإنسان. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن، فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر إلى فهم سامع من يقول قرأت ألف لام ميم صاد إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن، والله أعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى. وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. هكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة. ورواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبو النعمان حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الهمداني قال قال عبد الله فذكر نحوه. وحكي مثله عن علي وابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو قسم أقسم الله به وهو من أسماء الله تعالى. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علي عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. ورويا أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم قال أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأحرف الثلاثة من 29 حرفا دارت فيها الألسن كلها، ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه، وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسمه الله، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله، واللام لطف الله، والميم مجد الله، والألف سنة، واللام 30 سنة، والألف سنة، واللام 30 سنة، والميم 40 سنة. هذا لفظ ابن أبي حاتم. ونحوه رواه ابن جرير، ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها، وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر، وأن الجمع ممكن، فهي أسماء للسور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور، فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته، كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك، كما ذكره الربيع بن أنس عن أبي العالية، لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة، كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين، كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة، وتطلق ويراد بها الرجل المطيع لله، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين، وتطلق ويراد بها الجماعة، كقوله وجد عليه أمة من الناس يسقون، وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وتطلق ويراد بها الحين من الدهر، كقوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد حين على أصح القولين قال فكذلك هذا. هذا حاصل كلامه موجها، ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية، فإن أبا العالية زعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا، ولفظة الأمة وما أشبهها من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موضع على معنى واحد دل عليه سياق الكلام. فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول، ليس هذا موضع البحث فيها والله أعلم. ثم إن لفظ الأمة يدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع، فأما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره، فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف، والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن في السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر قلنا لها قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاب تعني وقفت، وقال الآخر ما للظليم عال كيف لا يا ينقد عنه جلده إذا يا. فقال ابن جرير كأنه أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر بالخير خيرات وإن شرا فا ولا أريد الشر إلا أنتا، يقول وإن شرا وإن شرا فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء، فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث، قال سفيان هو أن يقول فقتل أق. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال فواتح السور كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام را وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية هي حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل ابني يكتب في ألف باء تاء ثاء أي في حروف المعجم الثمانية والعشرين، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها، حكاه ابن جرير. قلت مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف المكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد را كافا يا عين طا عين طا سين سين حاء قاف نون، يجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف الحروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك في صناعة التصريف. قال الزمخشري وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من
عندي أنصاف وأجناس الحروف عندي أنصاف نعم.
وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أصناف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة، وقد سردها مفصلة ثم قال فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. ومنها هنا لخص بعضهم في هذا المقام كلاما فقال لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء
ولم يجمع العلماء فيها
ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي، مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم إنما ذكرت لتعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جرير وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه البسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون بل ابتدأ بها التفتح، وقال آخرون بل ابتدأ بها لتفتح لاستماعها أسماع المشركين، إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور، لا يكون في بعضها بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لا بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك لا نبغي الابتداء بها في أوائل الكلام معهم. بل غالبها ليس كذلك ولو كان كذلك لم بغ الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليستا خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه. وقال آخرون بل إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين، وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا.
قطرب.
وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، وقرره الزمخشري في كشافه، ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية، وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه لي عن ابن تيمية. قال الزمخشري
كذلك اختار هذا القول العلامة الذهبي الحافظ الذهبي رحمة الله عليه، أيضا اختار هذا القول، وأغلب مشايخنا المعاصرين على هذا القول، نعم. إنما ذكرت هذه للإعجاز من دون النظر إلى معنى هذه الحروف، ما يقال إيش معناها، معناها الله أعلم بها، الله أعلم بمعناها. أما ما سبق من ذكر إنها اسم من أسماء الجنة أو من أسماء الله أو من أسماء القرآن، فكل هذا ضرب من التخرص الذي لا دليل عليه، ما في دليل عليه، ما في نص، وإنما أنزلها الله جل وعلا. هذه لغة العرب، هذه أحرف معجزة تحدى الله بها العرب، لأن العرب أهل بيان وفصاح وبلاغة، لذلك تحداهم الله جل وعلا. نعم.
قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما كررت ليكون أبلغ في التحدي والتبكيت، كما كررت قصص كثيرة، وكرر التحدي بالصريح في أماكن.
تصريح أفصح، وكرر التحدي بالتصريح في أماكن. نعم.
قال وجاء منها على حرف واحد كقوله صاد نون قاف، وحرفين مثل حاميم، وثلاثة مثل ألف لام ميم، وأربعة مثل ألف لام ميم را، وألف لام ميم صار ميم صاد، وخمسة مثل كاف ها يا عين صاد، وحاميم عين سين قاف، لأن أساليب كلامهم على هذا من الكلمات ما هو على حرف وعلى حرفين وعلى ثلاثة وعلى أربعة وعلى خمسة لا أكثر من ذلك. قلت ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء، وهو الواقع في 29 سورة.
ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم.
هذا محل نظر، هذا محل نظر، وإن كان هو الغالب أن كل هذه الأحرف أو غالب هذه الأحرف يأتي بعدها ذكر إيش؟ القرآن، انتصار للقرآن. لكن في سور ما ذكر شيء منها، مثل كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ما ذكر بعدها القرآن. وأيضا في ألف لام راء، لا في ها نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. فهاتان السورتان كسرت القاعدة، هذه كسرت القاعدة. وإن كان بعض العلماء يقول يأتي ذكر القرآن والانتصار له بعد ذلك، لكن الجزم بهذا لا محل نظر. ولذلك أغلب السور التي افتتحت بهذا أغلبها نقول هكذا، التعبير بالأغلب يأتي بعد الانتصار للقرآن وليس الكل. نعم. قال لمن أنعم النظر أو أمعن النظر، لغتان فصيحتان، أنعم وأمعن، ويجودون أنعم أقوى من أمعن لأنها أوسع، يكون في النظر الحسي وفي النظر المعنوي. أنعم، أنعم فلان النظر. نعم.
وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره. وقد ورد في ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي حدثني الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله تعالى عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب. فقال أنت سمعته؟ قال نعم. قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم تذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى. فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم. قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك. فقام حيي بن أخطب وأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة. أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم صاد. قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والصاد 70 فهذه 31 و100 سنة. هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام را. قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200 فهذه 31 و200 سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم. قال ماذا؟ قال ألف لام ميم را. قال هذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 200 فهذه 71 و200 ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر لأخيه حيي بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يدريكم، لعله قد جمع هذا لمحمد كله. 71 و 73 و 200 و 73 و 200 و 77 و 200، فذلك 740 سنين. فقالوا: لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به.
ذكرنا لكم محمد بن السائب فيما مضى، قلنا بأنه يجمع لكنه ليس بثقة، لا 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 يقبل حديثه، لا يقبل. كذلك محمد بن إسحاق صاحب المغازي إذا عنعن فإنه يرد، وهنا عنعن. ها
نعم.
قال لا، وحدث صرح محمد بن إسحاق ضعيف إذا عنعن، أما إذا حدث فينظر، فإن كان له شواهد أو متابعات فيقبل. رحمك الله. نعم.
فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به. ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر وإن حسبت مع التكرار فأطم وأعظم، والله أعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
عندنا مقطع ظاهر موضوعنا. ها إيه، على الطبراني عندك؟ اقرأ اقرأ. لا لا أنت اقرأ. إيه اقرأ، كمل المقطع. لا لا اقرأ أنت، أمر. قال الطبراني،
قال الطبراني: حدثنا فضيل بن محمد، حدثنا أبو نعيم، حدثنا أبو العميس، سمعت الشعبي يقول: قال عبد الله: من قرأ 10 آيات من البقرة في بيت لم يدخله الشيطان تلك الليلة حتى يصبح، 4 من أولها، وآية الكرسي، وآيتين بعدها، وخواتيمهما.
أحسنت، صوتك حلو. بس من بكرة بدر أبو عبد الرحمن. إيه، هذه زيادة مذكورة في نسخ. نعم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.
الآن خلصنا إلى معرفة معنى الحروف المقطعة. والحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى أطال فيها، وذلك لأن ستتكرر معنا، ستتكرر مع الآيات وتفسيرها في مقامها، ولذلك يعني نكتفي بهذا، يعني بمعنى أن تقرير هذه المسألة وبيان الأحكام فيها مهم، يحفظها طالب العلم، لأن ستتكرر معه في السور التي افتتحت بالحروف المقطعة. نعم.
قال ابن جرير: قال ابن عباس: ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى واحد، والعرب تقارض بين اسمي الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامه، وقد حكاه البخاري عن معمر بن المثنى أبي عبيدة، وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى ألف لام ميم، كما قال تعالى: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم، وقال: ذلكم الله، وأمثال ذلك مما أشير به إلى ما تقدم ذكره، والله أعلم. وقد ذهب بعض المفسرين فيما حكاه القرطبي وغيره إلى أن ذلك إشارة إلى القرآن الذي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بإنزاله عليه، أو التوراة أو الإنجيل أو نحو ذلك، في أقوال 10 وقد ضعف هذا المذهب كثيرون والله أعلم.
ذلك ذا اسم إشارة، ذا اسم إشارة، واللام سمى لام البعد، لام البعد. إذا قيل ذلك الكتاب فالمقصود فيه البعيد، ذاك التعظيم، وهذا القريب، هذا القريب اسم إشارة، وذا مع لام البعد للبعيد، والمقصود فيه التعظيم، التعظيم والتفخيم لكتاب الله جل وعلا. ذلك الكتاب ولا ريب. نعم.
والكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك، قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقال أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة، قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام هنا أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال الله تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله تعالى لا ريب ويبتدئ بقوله تعالى فيه هدى للمتقين، والوقوف على قوله والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرناها، ولأنه يصير قوله تعالى هدى صفة للقرآن، وذلك أبلغ من كون فيه هدى.
نعم، هذا أصوب، يعني ذلك الكتاب لا ريب، بعض القراء يقف عند قوله لا ريب ثم يبتدئ يكمل فيقول فيه هدى للمتقين، والصواب هو صلة الكلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو لا ريب فيه هدى للمتقين، لا يقف على ريب، والوقوف على ريب صحيح، لكن الأكمل هو الوصل، لأنه يكون صفة للقرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم.
وهدى يحتمل من حديث العربية أن يكون
من حيث،
وهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية المتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن، لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار، كما قال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نورا للمتقين. وقال الشعبي هدى من الضلال، وقال سعيد بن جبير تبيان للمتقين، وكل ذلك صحيح. وقال السدي عن أبي مالك عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين قال هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس للمتقين قال المؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعتي. وقال سفيان الثوري عن رجل عن الحسن البصري قوله تعالى للمتقين قال اتقوا ما حرم الله اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال أبو بكر بن عياش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبي فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال فرجعت إلى الأعمش فقال نرى أنه كذلك ولم ينكره. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها. واختار ابن جرير أن الآية تعم ذلك كله وهو كما قال.
أحسنت. بارك بارك صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.
زاد الله خير.